بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله إخواني الفضلاء في هذا المجلس الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مجلسا مباركا، وأن يجعله مجلسا يذكره الله تبارك وتعالى فيما عنده، كما أخبرنا بذلك وبشرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أن مجالس الذكر تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل على أهلها السكينة ويذكرهم الله جل وعلا فيمن عنده. وقفتنا معكم أو محاضرتنا معكم اليوم عن آية في كتاب الله تبارك وتعالى، آية في كتاب الله جل وعلا ختمها الله تبارك وتعالى بقوله والله عنده حسن الثواب. مطلع الآية يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هذه الآية في سورة عظيمة، ألا وهي سورة آل عمران. قبل أن نشرع في بيان ما جاء من معاني أو من فوائد أو من عظات وعبر في هذه السورة، أحب أن أقف معكم ثلاث وقفات مع هذه الآية، فهي آية من كتاب الله تبارك وتعالى، هذا الكتاب العظيم الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى فآتى نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، فوقفة الأولى مع كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب العظيم يحوي سورة عظيمة عددها 114 سورة، ومنها سورة آل عمران التي جاء في خواتيمها هذه الآية، فتكون وقفتي الثانية معكم مع سورة آل عمران، ثم وقفتنا الأخيرة مع هذه الآية وما فيها من العظات والعبر. ولربما يقول بعضكم: يا شيخ، كم المحاضرة، ساعتان أم ثلاث؟ أقول: لا، رويدكم كل وقفة لن تأخذ منا إلا دقائق يسيرة لا تتجاوز العشر دقائق بإذن الله تبارك وتعالى، لكن أحببت أن أقدم بكتاب الله جل وعلا لأننا نحن في شهر عظيم من مزاياه ومن فضائله، أنه شهر القرآن، كما قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا الكتاب العظيم كتاب ربي تبارك وتعالى فيه سعادتنا وفيه هدايتنا وفيه صلاحنا وفيه أنسنا وراحتنا وفيه طمأنينتنا بإذنه تبارك وتعالى. أقول وبالله التوفيق، جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه عند البخاري ومسلم، يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا آتاه الله تبارك وتعالى من الآيات البينات ما مثله آمن عليه البشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، صلوات الله وسلامه عليه. وها نحن بعد 14 قرنا أكرمنا الله جل وعلا وفضلنا على سائر الخلق، فجعلنا من أتباعه وجعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على شريف علمكم أن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتوا من الآيات الباهرات العظيمات ما كان فيها إعجازا عظيما، وأيضا كان دليلا عظيما من أدلة نبوتهم. فموسى عليه السلام آتاه الله تبارك وتعالى آية العصا التي كانت جمادا، كانت جمادا، فصارت بإذن الله تبارك وتعالى حية تسعى، صارت كائنا حيا. لماذا؟ لأنه انتشر في زمن موسى عليه السلام السحر، وكانوا يلبسون على الناس ويخدعونهم، كما قال تبارك وتعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فكانوا يخيلون إلى الناس العصي تصير ثعابين وحبال وغير ذلك، والحبال تصير ثعابين وغير ذلك، كل هذا خداعا للبشر وخداعا للناس واغترارا بما لبس عليهم الشيطان. فآتى الله جل وعلا موسى آية عظيمة، هذه العصا التي هي من الخشب جماد، صارت بإذن الله تبارك وتعالى حية وثعبانا حقيقيا. لذا لما رأى السحرة ذلك آمنوا بالله جل وعلا وسجدوا لله جل وعلا وقالوا: آمنا برب موسى وهارون. وألقي السحرة ساجدين فقالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. عيسى عليه السلام أتاه الله تبارك وتعالى من الآيات والمعجزات الباهرات أنه كان أيضا يحول الجماد بإذن الله تبارك وتعالى، يصنع من الطين كهيئة الطير فيصير طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه في زمن عيسى عليه السلام بلغ الطب مبلغا عظيما، بلغ الطب والعلاج مبلغا عظيما، فآتى الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام هذه الآيات، لأن الطب مهما بلغ لن يحيي الموتى ولن يبرئ الأكمه ولا الأبرص ولا يرد الناس كما كانوا قبل أن يعموا أو غير ذلك. ونستفيد من هذا أن هذه الآيات العظيمات كانت لأقوامهم لأنهم كانوا متخصصين في هذا. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان في زمانه الفصحاء والبلغاء وفطاحل الشعراء، بل قريش كانوا من أفصح العرب، آتاه الله تبارك وتعالى هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكتاب العظيم الذي تحدى الله تبارك وتعالى به الخلق أجمعين، فقال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لما عجز العرب، الجن والإنس عجزوا، تحداهم الله تبارك وتعالى بآيات أخر، فقال سبحانه: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم ختمت هذه التحديات بقوله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. 14 قرنا منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أمم وحضارات عادت أمة الإسلام واجتهدت في دحر الإسلام وأهله، واجتهدت في كسر بيضة الإسلام، ولكنهم لم يأتوا بسورة من مثله، ولم يأتوا بشيء فيه دليل على أن هذا القرآن ليس من الله جل وعلا، أو تعارض أو تناقض في كتاب الله تبارك وتعالى. ولا يخفى عليكم إلى زماننا هذا كم من الأمم وكم من الناس يريدون محاربة الإسلام، ولكن لم يستطيعوا أن يردوا على هذه الآية: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فهذا القرآن الذي بين أيدينا كتاب عظيم، بل هو كلام الله رب العالمين الذي أوحاه إلى نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا القرآن كما قال تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال أيضا عن هذا القرآن: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فإذا أردنا الهداية، وإذا أردنا النور، وإذا أردنا السعادة، وإذا أردنا الفوز والنجاة، فهو في هذا الكتاب العظيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه وقفة الأولى مع كتاب الله تبارك وتعالى، فهي معجزة عظيمة باقية إلى قيام الساعة، باقية بقاء الدنيا، باقية بقاء البشر. هذه معجزة عظيمة خلدها الله جل وعلا ما بقيت السماوات والأرض إلى أن يشاء الله جل وعلا. أما الوقفة الثانية مع سورة آل عمران التي هي من سور هذا القرآن العظيم، والتي فيها آيتنا التي سنستقي منها العظات والعبر، آل عمران ثاني السور الطوال. السور الطوال كم في القرآن؟ 7 طوال، أولها سورة البقرة، ثانيها سورة آل عمران، وسورة آل عمران من السور العظيمة التي فيها بيان عظيم، وفيها عظات عظيمة، وفيها قصص عظيمة، وفيها تشريعات وحكم ربانية عظيمة، فهي سورة من السور الطوال، وهي ثالث سور القرآن، وعدد آياتها 200 آية. وسورة آل عمران لها مناسبة مع سورة البقرة. إيش ختمت سورة البقرة؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه خواتيم البقرة. إيش بداية آل عمران؟ ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إلى آخر الآيات. فهذا من التناسب بين هاتين السورتين. وقبل أن أتكلم أيضا عن سورة آل عمران، حري بنا أن نعلم أن هذا الترتيب الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء وهكذا السور، هذا الترتيب ليس باجتهاد الصحابة وليس باجتهاد علماء التفسير، بل هذا الترتيب توقيفي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتى الأمر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وحيا من الله تبارك وتعالى. لذا إذا أتينا أيضا في التناسب بين البقرة وآل عمران مع التي قبلها، ألا وهي سورة إيش؟ الفاتحة. الفاتحة إيش ختمت؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم اليهود، الضالين اللي هم الضالون من؟ النصارى. فأتت سورة البقرة نصفها الأول في الحديث عن هؤلاء اليهود وما كان منهم من بغي وكفر وضلال بل وقتل لأنبياء الله تبارك وتعالى وجحود لآيات الله جل وعلا. نرى أن سورة البقرة أكثر من نصفها أتت في بيان هذا. وإذا أتينا إلى آل عمران فهي تتحدث عن الضالين، نصف هذه السورة في بيان شبهات النصارى والرد عليهم. وسبب هذه الآيات وفد نجران من النصارى الذين أتوا لما سمعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، أتوا لكن يا ليتهم اهتدوا واتبعوا النبي الكريم، بل هم جادلوه عياذا بالله رب العالمين، ولم يؤمنوا بما نزل في كتاب الله تبارك وتعالى من الآيات. فقد جاء أنهم لما بلغوا المدينة ووصلوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى عليه السلام، فجاءت الآيات البينات. يعني نجد سورة آل عمران في بدايتها بيان بتوحيد الله تبارك وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم نجد بعدها بآيات يقول الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، إلى آخر الآيات التي فيها بيان أنه تبارك وتعالى لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا معبود غيره. وكأن الله جل وعلا يقول للنصارى أن الله جل وعلا الحي القيوم الذي لا إله غيره، كيف ادعيتم له أن له زوجة وأن له ولد وأنه ثالث ثلاثة عياذا بالله رب العالمين. لذا بعد هذه الآيات 25 آية في من بداية السورة إلى الآية 32 آية فيها بيان توحيد الله تبارك وتعالى. بعدها مباشرة يقول الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. ثم يأتي بيان آل عمران وهم عائلة مريم. يعني آل عمران مثل اليوم احنا ايش نقول؟ آل فلان وآل فلان قبيلة أو عائلة. هذه السورة سميت بآل عمران تسمية بهذه العائلة المباركة الطيبة التي من أفرادها نبيان وأم نبي. من هم النبيان؟ عيسى ويحيى، هم من آل عمران. أما زكريا تزوج من آل عمران ولكنه والله أعلم لم ينسب إلى عمران. يحيى وزكريا ابناء الخالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حادث الإسراء والمعراج، لما رآهم قال ابن الخالة، فكأن زكريا عليه السلام تزوج بنت عمران، كما ذكر بعض أهل السير أنه تزوج أخت مريم. فمريم عليه السلام أم نبي مريم البتول، ويحيى وعيسى عليهم السلام ذكرت قصصهم ومواقفهم وما فيها من العظات والعبر والدلائل العظيمة على قدرة الله تبارك وتعالى، فسميت هذه السورة بسورة آل عمران. ثم يأتي بعد ذلك بيان أن الله تبارك وتعالى كما خلق آدم عليه السلام، كيف خلق آدم عليه السلام؟ من غير أب ولا أم. يعني النصارى إيش مشكلتهم؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد يا رسول الله، كيف خلق هذا من غير أب؟ فجاءه الرد من عند الله تبارك وتعالى، أو جاءهم الرد من عند الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا تتعجبون لا تتعجبوا من عيسى، بل العجب من آدم عليه السلام، لا أب ولا أم. بل حواء عليها السلام خلقت من غير أم. فأراد الله جل وعلا أن يبين للناس أن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، وأنه ليس من الواجب، أنه لا يخرج أحد إلا بالزواج، لما يريد الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. فكانت هذه التقسيمات الأربعة: آدم من غير أب ولا أم، وحواء من غير أم، وعيسى عليه السلام من غير أب، وسائر الناس من أب وأم. فجاء الرد العظيم من عند الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إلى آخر الآيات. هل آمن القوم؟ لا والله، جحدوا، بل ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ردا سخيفا لما قال لهم: ألا تسلمون؟ فقالوا: قد أسلمنا قبلك. يعني نحن أصلا مسلمين، نحن أصلا مؤمنين بالله تبارك وتعالى. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذبتم، يمنعكم من الإسلام ثلاثة: ادعاؤكم أن لله تعالى ولدا، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى، وأيضا عبادتكم للصليب، وأكلكم لحم الخنزير. هذه ما جاءت لا في التوراة ولا في الإنجيل، بل جاء التحذير منها، ولكنهم ضلوا واتبعوا أهواءهم. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. ثم جاء البيان الرباني من الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: فإن حاجوك، يعني إن جادلوك يا محمد يا رسول الله، فقل: أسلمت وجهي للذي أو لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين: أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. ثم ذكر هذه الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك من بعد ما جاءك فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. نزلت آية المباهلة، هذه الآية هي آية المباهلة، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعالوا نبتهل، ذهبوا وولوا أدبارهم ورجعوا إلى بلادهم، لأنهم يعلمون حق المعرفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي الله حقا وهو نبي الله صدقا. هذا المحور الأول في هذه السورة، لا أريد أن أطيل. ثم جاء الحديث في هذه السورة عن غزوة أحد وما كان فيها من الجراحات لأهل الإسلام وما أصابهم، وبين الله جل وعلا أن هذا لمخالفتهم لأمر الله تبارك وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعد ذكر نتائج المعركة، معركة أحد، أخذت الآيات تداوي الجراح وتشد العزائم، وهي قول الله تبارك وتعالى للمؤمنين من أهل الإيمان أنهم هذه سنة الله جل وعلا، وليسوا هم أول الناس الذين يصابون بما أصابهم، ولكنها حكمة من الله وموعظة من الله تبارك وتعالى. فقال سبحانه: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. لأن الله جل وعلا أراد أن يفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق، وكانت غزوة أحد من أعظم المواقف التي تميز فيها أهل الإيمان وأهل النفاق. فقال سبحانه وتعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وهم المنافقون عياذا بالله رب العالمين. وفي ثنايا التعقيب على غزوة أحد جاء بيان المغضوب عليهم، فقال الله تبارك وتعالى عن اليهود: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق إلى آخر الآيات. بيّن الله جل وعلا أن هؤلاء ألا وهم اليهود، لأنهم كانوا في المدينة، يا ليتهم آمنوا وقبلوا بعد أن جاءت الآيات البينات في سورة البقرة، بل زاد طغيانهم وكفرهم وبغيهم، بل قالوا عن الله جل وعلا أن الله فقير ونحن أغنياء. هذه بعض ما جاء في هذه السورة. وأيضا في هذه السورة نداءات من الرحمن تبارك وتعالى للنصارى، وأيضا نداءات من الرحمن تبارك وتعالى لأهل الإيمان. من نداءاته تبارك وتعالى لأهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وأيضا قوله: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. وقال قبلها: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وتكررت هذه النداءات عدة مرات في هذه السورة. ثم جاء نداء الرحمن تربية لأهل الإيمان، جاءت نداءات الرحمن لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا هذه في آخر السورة: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأيضا جاء في هذه السورة التحذير من الربا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذه بعض ما جاء في هذه السورة العظيمة، سورة آل عمران، التي هي من السور الطوال. والله جل وعلا أسأل أن يجعلنا ممن يتفقه في كتاب الله. أنا أحببت أن أذكر سورة آل عمران بهذا أو بهذه المنهجية وبهذه الطريقة حتى نعلم أن سور القرآن كلها لها أسباب نزول ولها قصص ولها عظات ولها عبر، حري بنا أن نقف عندها، خاصة ونحن في شهر رمضان وفي شهر الصيام وفي شهر القرآن. وأختم بذكر مقصود هذه السورة، مقصود سورة آل عمران: تقرير توحيد الله تبارك وتعالى بأنه هو الإله الحق المعبود لا إله غيره، وإثبات أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للبشر وأنه لن يقبل غير الإسلام دينا، وأيضا بيان أن أهل الإيمان وأهل الإسلام هم الذين يستجيب الله تبارك وتعالى لهم فيرفع درجاتهم ويتقبل أعمالهم ويكتب لهم الحسنات ويضاعف لهم ذكورا كانوا أو إناثا، صغارا كانوا أو كبارا. وهذا المقصود الأخير الذي ذكرته هو ما جاء بيانه في هذه الآية التي عنونت بها المحاضرة، قوله جل وعلا: والله عنده حسن الثواب. هذه هي الوقفة الثالثة والأخيرة ونختم بها. قلنا بداية الآية: فاستجاب لهم ربهم، أهل الإيمان دعوا الله تبارك وتعالى في خواتيم آل عمران. يقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثم تبدأ النداءات، أولاها: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذه صارت كم؟ أربعة. وهذه من أعظم ما يتمناه العبد، وهذه هي مطالب أهل الإيمان وأهل الإسلام عباد الرحمن. ثم ختمها الله جل وعلا بدعائهم وقولهم: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا من رضوانك وجناتك والنعيم المقيم نحن وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، اللهم آمين. يقول: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. مباشرة بعد هذه الدعوات، كما يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، ما زال أهل الإيمان يقولون: ربنا 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 ربنا، فقال الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. مباشرة الفاء هذه، فاستجاب، الفاء تدل على سرعة الاستجابة، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. الله أكبر. كل عمل صغيرا كان أو كبيرا، عظيما كان أو دون ذلك، ألقينا له بالا أو لم نلقي، كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وجاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة الطيبة لا يلقي لها بالا تبلغ به ما بلغت، فيكتب الله تبارك وتعالى له بها رضوانه إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا لا يضيع عمل العاملين، كل عمل تعملونه. البشر ربما تفعل أشياء ويأتيك بعد فترة من الزمان صدود من هذا الإنسان الذي أحسنت إليه وأكرمته. لماذا؟ لأنه نسي وأنت لم تنسى إحسانك، ولكن مع الله أنت تنسى وربك تبارك وتعالى ما لا ينسى. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أم سلمة رضي الله عنها، ذكر أهل التفسير من أسباب نزول هذه الآية أن أم سلمة سألت: يا رسول الله، ما نزل شيء للنساء في الهجرة؟ الهجرة كانت أمر عظيم، كان جهادا عظيما، تركوا بلادهم وديارهم وأموالهم وأهلهم وذريتهم وقبيلتهم وموطنهم، تركوا كل هذا نصرة لله وإيمانا بالله تبارك وتعالى وفرارا بدينهم. فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، ما أنزل الله شيء للنساء في الهجرة، يعني النساء هاجروا وتعبوا ما في شيء نزل للنساء. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية وبين فيها أن الله جل وعلا كما يأجر الرجال فهو يأجر النساء مثلهم، لا يقلون منهم ولا ذرة واحدة. إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. كل من يعمل عمل، وهذه بشارة لأخواتنا أهل الإيمان والإسلام أن أعمالهم مقبولة وأن أجورهم عند الله تبارك وتعالى عظيمة، وأن الثواب عند الله جل وعلا كما قال: والله عنده حسن الثواب. نحن نعمل حسنة واحدة، كم لنا؟ كم؟ 10 أضعاف. دائما لما يأتي رمضان نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. يعني عند الله تبارك وتعالى ما في الحسنة بحسنة، من جاء بالحسنة فله خير منها، الحسنة بعشر أضعافها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إلى 700 ضعف. يعني 10 لكن ترتفع إلى 700 ضعف، بماذا؟ بإخلاصك ويقينك وإقبالك. هذه من الأسباب التي يضاعف فيها العمل من 10 أضعاف إلى 700 ضعف. والله ذو الفضل العظيم، ذو الجود والإحسان، يكرم من يشاء ويعطي من يشاء، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. فالله الله، ونحن في هذا الشهر الذي تضاعف فيه الأجور وترفع فيه المنازل وتعطى فيه العطيات، أبواب الجنة مفتحة وأبواب النيران مغلقة والشياطين مصفدة، الله الله، بأن نقبل بما نستطيع ليلا ونهارا سرا وجهارا، نقبل على الله جل وعلا طاعة وإيمانا، نقبل على الله تبارك وتعالى بكافة أنواع الأعمال، بصدقة أو تبسم في وجه صاحب أو صديق أو أي أحد، أو إحسان بقول أو فعل، أو فعل أي طاعة وعبادة، ونستحضر أن الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل، بل جاء عند بعض السلف أن التسبيحة في رمضان 1000 تسبيحة في غيرها. وإذا تأملنا هذا الكتاب العظيم، كتاب ربنا تبارك وتعالى القرآن الكريم، الحرف بكم؟ بحسنة، والحسنة 10 أمثالها. القرآن كأنه أحصاه بعضهم فقال أنه أكثر من 326,000 حرف، إذا ضربناها في 10,360,000 حسنة. الله أكبر. بختمة واحدة سورة آل عمران، كم حرف سورة آل عمران؟ 14,520 حرف ب10 أمثالها. الفاتحة 140 حرف ب10 أمثالها. حسنات، والله يضاعف لمن يشاء، قول حسن وفعل حسن، تسبيح وتحميد، كل هذه حافظوا عليها، واعلموا أن الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل منكم، والله جل وعلا عنده حسن الثواب. وربي تبارك وتعالى أسأل في ختام هذا اللقاء أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا ورجاءنا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوفانا وهو راض عنا، وأسأله سبحانه أن يحفظ آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يجمعنا جميعا في دار كرامته ومستقر رحمته في جنات النعيم. إنه هو الكريم مجيب الدعوات، فاطر الأرض والسماوات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اعذرونا أطلنا عليكم، لكن أحببنا أن نقف مع كتاب الله جل وعلا هذه الوقفات ونستقي منها هذه الفوائد والعظات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.